بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام مع دورة علمية جديدة في رحاب الدفاع عن خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الدورة الثامنة، عنوانها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الأول، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer segensreichen Vortragsreihe zur Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die den Titel trägt: Die Rechtleitung des Propheten im Aufrufen der Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Angekommen sind wir im achten Vortrag.
ونمهد لقضية الدعوة إلى الله عز وجل وبيان هديه صلى الله عليه وسلم ببيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل. فمن المعلوم أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من أعظم وأجل العبادات، وقربة من أعظم وأجل القربات، بل صاحبها أحسن الناس قولا. صاحب الدعوة إلى الله عز وجل أحسن الناس قولا. الدليل على مائدة فصلت في الآية 33، وقد استمعنا إلى تلك الآيات في صلاة العشاء، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لابد أن تقف هنا أمام هذه المنقبة العظيمة للدعوة إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله أحسن الناس قولا. طبعا الجواب: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، نقول لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالداعي إلى الله عز وجل هو أحسن الناس قولا. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل هي سبب خيرية هذه الأمة، هي سبب خيرية هذه الأمة، على مائدة آل عمران في الآية 10 بعد 100 الأولى، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لابد أن تنتبه وتتدبر. فالله تعالى أناط خيرية هذه الأمة بشروط، فالخيرية مشروطة، إن تحققت الشروط تحققت الخيرية، وإذا انتفت الشروط انتفت الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، انتبه، أخرجت للناس. فهذه الأمة لا خصيصة، فالله تعالى أخرجها للناس رحمة للناس، هداية للناس. هذه الخيرية أناطها بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والعجيب أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أن الأمر والنهي من ضمن مقتضيات الإيمان، يعني داخلان في الإيمان. فلماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو المقصود به الدعوة إلى الله عز وجل على قضية الإيمان؟ قال العلماء: لأن الإيمان أمر مشترك بين جميع الأمم، فما من نبي جاء وما من رسول جاء إلا وآمن به من آمن من قومه، فهناك إيمان مشترك بين قوم نوح ممن آمن، بين قوم إبراهيم ممن آمن، بين قوم موسى ممن آمن، بين قوم عيسى ممن آمن، ومن آمن بالنبي محمد، فأصبح الإيمان قدرا مشتركا. لكن هذه الأمة خصت بخصيصة تميزها عن سائر الأمم، وهي قوة هذه الأمة في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأمة يحمل أبناؤها وظيفة الأنبياء والرسل بخلاف الأمم السابقة. يعني هذه الأمة أبناؤها يحملون وظيفة من؟ الأنبياء، وظيفة الرسل، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك بيّن النبي أن العلماء ورثت الأنبياء، والوريث من يحمل إرث مورثه. قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا ما أؤكد عليه دائما مع الطلبة، لابد أن توقروا العلماء. لماذا؟ لأن منزلتهم هي أقرب المنازل من رسول الله، فهم ورثة النبي، والوريث أقرب الفروع لمورثه. فدايما من الذي يرث؟ أقرب الفروع للوارث. لو مات الأب من يرثه؟ الأبناء، الأبناء هم أقرب الناس له. فلما النبي يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ده بيان منزلة العلماء والحث على توقيرهم واحترامهم والاستماع لهم والعمل بما يقولون من أمر ونهي مستمد من الكتاب والسنة. فإذا هذه الأمة ميزتها وخصيصتها في باب الدعوة إلى الله عز وجل أنها ورثت الأنبياء، ورثت الرسل في قضية التبليغ عن الله عز وجل وعن رسله. لذلك قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان، لأن دي أخص خصيصة تتميز بها هذه الأمة بعد الإيمان، فقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا قال العلماء في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان في هذه الآية تأكيد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترك هذا الباب يسبب خللا في المجتمعات، يسبب عدم استقرار للمجتمعات، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة جمع ركب مركبا فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم أسفلها. هذه السفينة تتكون من طابقين، من دورين، أعلى وسفل، عدد الناس كثير فانقسموا إلى فريقين، فريق في الأعلى في الطابق الأعلى وفريق في السفل. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، احتاجوا للماء لابد أن يصعد منهم أحدهم إلى أعلى وبالدلو في البحر يأتي بالماء، طبعا لا شك أنه بذلك ربما يؤذي من فوقهم في الصعود والنزول في سكب الماء في طريقه ذهابا وعودة. فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، يعني فكروا كده الفكرة، بدل ما نطلع ونؤذي من فوقنا، ما احنا نيجي في قاع المركب في النصيب بتاعنا في الطابق الخاص بنا ونسكب ثقبا الماء هيطلع، فبدل ما نطلع فوق هيجي لنا فين؟ هذه فكرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. إن كما هو معلوم ثقب صغير في القارب الكبير يساوي قبرا، الكل هيغرق. ليه؟ لو ثقبت المركب من أسفل إيه اللي يحدث؟ ماذا يحدث؟ تغرق، أليس كذلك؟ بلى. طب لو غرقت هتاخد اللي تحت بس وتسيب الجماعة اللي فوق، ولا تاخد الكل؟ تاخدنا كلنا. قال فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم. هذه بقى الأمر والنهي، معنى الأخذ على اليد إيه؟ لا تفعل، هذا خطأ، اتق الله. فنأخذ على يد المخطئ المخالف، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فدي بيان أهمية الأمر والنهي، الدعوة إلى الله عز وجل، ودي قضية مهمة أوي. إذن خيرية هذه الأمة مناطة بشروط، إن تحققت الشروط تحققت الخيرية، وإذا انتفت انتفت الخيرية. أيضا من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها سبب الفلاح، من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فليدعو إلى ربه عز وجل بضوابط الشرع. الدليل على مائدة آل عمران أيضا في الآية الرابعة بعد المئة الأولى، قال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، الله أكبر. يبقى الدعاء إلى الله هم أهل فلاح في الدنيا وفي الآخرة مهما تعرضوا لإذاء وعقبات، فهم أهل الفلاح، فهم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. ودي قضية مهمة أوي. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل خصيصة من خصائص أهل الإيمان، يعني من خصوصية من خصائص أهل الإيمان. الدليل في سورة التوبة 71 قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف من خصائص أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، يبقى الدعوة مش قاصرة على الرجال فقط، وعلى المرأة أيضا على قدر استطاعتها بشرط العلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فدي بيان أن الدعوة إلى الله عز وجل من خصائص أهل الإيمان. يا إخوة من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها سبيل النبي محمد وكفى، دي سبيل النبي. قل هذه سبيلي، الله أكبر، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، الله أكبر. وذلك القراء يقولون هذه الآية لابد من الوقوف على سبيلي والبدء بها. يعني إيه؟ قل هذه سبيلي، وتبدأ تقول إيه؟ سبيلي أدعو إلى الله. أيضا سبيلي إيش؟ أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله هي سبيل النبي محمد بشرط العلم والبصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. فالدعوة بغير علم مفسدة ومهلكة. إن البعض أحيانا للأسف يخدع في هذا المقام ويقول لك مش شرط العلم عشان تدعو. من قال بهذا؟ يقول لك ما سيدنا النبي قال بلغوا عني ولو آية، أليس كذلك؟ بلى. طيب نقول له طبق الحديث ده، الحديث ده عليك مش لك، قال بلغوا عني، يبقى لازم تبلغ عن النبي. وأنت لا تستطيع معرفة ما تبلغه هل صدر عن النبي أو لا إلا بالعلم. فما أدراك أن هذا الحديث الذي تذكره قاله النبي؟ لازم العلم، لازم تتعلم. عشان كده ابن القيم أشار إشارة إيمانية جميلة أو في الحديث ده وحديث الإمام البخاري، بلغوا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وبلغوا عني ولو آية. فهل في الجزئية دي بلغوا عني ولو آية؟ وأنا كثيرا ما أبين هذا. قال فيها أربع محاور مهمة أوي، فيها التكليف وفيها التشريف وفيها التخفيف وفيها التعريف. التكليف في قوله عليه الصلاة والتسليم بلغوا أمر، والأمر يفيد الوجوب وده على قدر الاستطاع. بلغوا أدي التكليف هو، يبقى أنت مكلف بالدعوة إلى الله عز وجل. عني أدي التشريف، أنت تبلغ عن مين؟ عن سيد الخلق وخليل الحق، عن محمد عليه الصلاة والتسليم. يا له من تشريف أن تبلغ عن النبي. عندما يدعو دعوة قال رسول الله الله أكبر، بيبلغ عن مين؟ عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام. لو جالك رسول برسالة من كبير قوم بكل شأن بيننا، تخيل كده الملك بعت لك رسول برسالة خلاص كده، أو الحاكم خلاص بتهتم بيه ولا لا؟ ده جاي من عند الملك، جاي من عند الحاكم، مشكلة كبيرة جدا. طيب أو جالك من عند حد بتحبه جدا وبتعظمه، فيقول لك الرسول يأخذ قدر من أرسله ولا إيه؟ طب ما بالك بقى أن أنت هتبلغ عن سيدك النبي. فدي دعوة للناس لاحترام العلماء، ده بيبلغ عن النبي، بيبلغ عن النبي، فخلي بالك أو انتبه لهذا. فدي قضية لازم ننتبه لها. فقال عني هنا تشريف لأنك هتبلغ عن النبي عليه الصلاة والتسليم. الثالثة ولو تخفيف، بيخفف عنك لأن الدعوة على قدر استطاعتك، يعني على قدر علمك. أنت غير مطالب أن تدعو بغير علم أبدا، لأن الدعوة بغير علم مفسدة. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما وجد القصاصة يقص في الناس فسأله سؤال وهو أمير أمة، قال أيها الرجل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال لا يا أمير المؤمنين. ففرق علي أذنه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. ما ينفع تدعو بغير علم. يقول لك بنعمل جهد، جهد إيه؟ الجهد لابد أن يقوم على علم، وإلا ما بقاش جهدا خلاص كده، ضياع للوقت وضياع للمجهودات لأنها قامت على غير علم. فلا ينبغي لأحد أبدا أن يدعو إلى الله بغير علم، لازم يتعلم. فما تعلمته ولو كان قليلا ادعو به إلى الله عز وجل. اللي تعلمت، اللي تعلمت ولو يبدأ التخفيف. آية ده التعريف، آية يعني علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة، ده مفهوم الآية في اللغة. علامة فاصلة تشمل القرآن والسنة، القرآن سور، سورة آيات، الآية دي آية يعني علامة، وكذلك الحديث آية لأنه علامة فاصلة، يبقى دي الآية المقصودة في الحديث ده، يعني آية من القرآن أو حديث عن النبي. اتعلمت آية صح، ضبطت الآية صح، علمها للناس. اتعلمت الحديث صح، ضبطته صح، علمه للناس. آدي مفهوم الآية. وفي الأعجوبة الحاصلة زي المعجزات اللي ربنا أيد بها الأنبياء والرسل. وفي بقى البلية النازلة عندما يتوعدك من له سلطان فيقول لأجعلنك آية، يعني هنزل عليك عقوبة أجعلك عبرة للناس. فالمقصود في الحديث الآية عن العلامة الفاصلة، آية من القرآن أو حديث عن النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن الدعوة إلى الله هي سبيل النبي محمد ومن اتبع النبي محمد بشرط العلم، بشرط العلم. هذا عن أهمية الدعوة كتمهيد لبيان هديه عليه الصلاة والتسليم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم.
Meine Geschwister, wir reden heute bi'idhni Allah über die Da'wah, über das Aufrufen der Menschen zu Allah Azza wa Jal, und wir sprechen vor allem über die Früchte, die man aus dieser Da'wah herausnehmen kann. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, in Surat Fussilat, in ungefährer Übersetzung sagt er, und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Allergebenen. Das heißt, die Menschen, die die Dauer vollbringen, das sind diejenigen, die den Besten im Reden sind. Und Allah Azza wa Jal sagt außerdem im Heiligen Koran, in Surat Imran, sagt er in ungefährer Übersetzung, und ihr gehört zu der besten Umma. Ich lese gerade vor, eine Sekunde. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. In dieser Ayah sagt Allah Azza wa Jal, dass unsere Umma, die wir aktuell haben, sie ruft zum Guten und sie verbietet das Schlechte. Und danach schreibt Allah Azza wa Jal, sagt Allah Azza wa Jal, und glaubt an Allah. Und nun ist die Frage, warum wird hier der Glaube erst am Ende gestellt und nicht am Anfang? Die Gelehrten sagen dazu, dass in jedem Volk vor uns, der Volk von Isa a.s., Volk von Nuh a.s., die haben alle eine Gemeinsamkeit, den Glauben. Jemand glaubt an die Propheten oder er glaubt nicht an die Propheten. Und unsere Umma ist die einzige Umma, die die beiden Befehle bekommen hat, dass sie zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten. In diesem Sinne haben wir quasi die Eigenschaften, die die Propheten vor uns bekommen haben. Wir haben die Eigenschaften, die die Propheten vor uns gehabt haben. Weil alle Propheten haben zu Allah Azza wa Jal aufgerufen und das Gute zum Guten aufgerufen und das Schlechte verboten. Die Gelehrten in der heutigen Zeit, das sind, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das sind die Erben der Propheten. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Aus dem Grund, weil die Propheten, sie haben nichts anderes getan, als zu Allah Azza wa Jal aufgerufen. Zum Guten und zum Schlechten verboten. Oder den Schlechten zumindest verboten. Und abgesehen davon ist diese Ayah, die wir gelesen haben, auch ein Zeichen dafür, über die Wichtigkeit der Wertestellung der Gelehrten. Deshalb müssen wir nett zu ihnen sein und vor allem auch ihren Wert auch erhalten. Und ein Beispiel zu diesem Thema ist vor allem, wenn, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls erwähnt hat, ist, wenn wir auf einem Schiff wären, mitten im Meer, aus zwei Etagen. Unten leben Menschen und oben leben Menschen. Und die unteren, die haben die oberen, die gehen nur nach oben, um Wasser zu holen. Das heißt, sie können Wasser nur bekommen, wenn sie Treppen hochgehen und oben mit ihren Eimer füllen. Und eines Tages sagt ein zu denen, schaut hin, wir laufen nach oben, wir holen Wasser und vielleicht stören wir die anderen und wer weiß, vielleicht schütten wir Wasser auf den Boden und lass uns einfach ein Loch auf dem Boden bohren und dann können wir Wasser von unten holen. Sie wissen ja nicht, dass sie an einem Schiff sind. Und wenn sie es machen würden, dann würde das Schiff natürlich sinken. Dann wären sie, nicht nur sie, wären quasi in ein Problem geraten, sondern ebenfalls die Leute über ihnen. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass die erste Etage, die obere Etage, zum Guten aufruft und sagt, Jungs, hört auf, macht das nicht, weil wir sind gerade an einem Schiff. Und wenn ihr das machen würdet, würden wir alle ertrinken. Und deshalb sollen wir zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten, indem wir sagen, bitte bohrt kein Loch rein. Weil wenn wir die anderen Unwissenden lassen, dass sie tun, was sie tun wollen, dann werden wir am Ende alle oder uns selbst damit zerstören oder uns Schlechtes tun. Eine andere Frucht von dem Aufrufen zu Allah Azza wa Jal ist ebenfalls, dass das der Grund zur Glückseligkeit. Es ist der Grund zur Glückseligkeit. Und vor allem auch, dass eine Spezialität der wahren Gläubigen, wie Allah Azza wa Jal in ungefährer Übersetzung gesagt hat, und die Gläubigen von den männlichen und natürlich auch die weiblichen, sie rufen zum Guten und verbieten das Schlechte. Das heißt, diese Eigenschaft gehört ebenfalls zu den wahren Gläubigen. Die vierte Frucht ist, dass dieser Weg der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und all diejenigen, die ihn befolgen. Wie er in ungefährer Übersetzung gesagt hat, und erzählt von mir, auch wenn es nur eine Eier ist. Erzählt von mir, auch wenn es von mir eine Eier ist. Und wenn irgendwelche Menschen kommen würden und sagen würden, ja seht ihr, er hat gesagt, auch wenn es nur eine Eier ist. Das heißt, wir müssen gar kein Wissen haben. Dann liegen sie falsch, denn Wissen ist eine der wichtigsten Bedingungen, um eine Eier über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen zu können. Die Gelehrten sagen über diese Überlieferung vom Propheten, dass es aus vier Begriffen besteht. Zunächst einmal At-Taklif, das ist der Befehl dafür, wo er sagt, erzählt von mir. Der zweite Punkt ist At-Tashrif, wo er sagt quasi, erzählt von mir, Von wem erzählt er? Wir erzählen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine Tashrif, das heißt einen hohen Wert. Einen hohen Wert hat diese Nachricht über vor allem, weil stellt euch mal vor, ihr bekommt eine Nachricht vom König oder von Angela Merkel oder von irgendjemandem, der einen hohen Rang hat, und ihr kriegt einen Brief drin. Und
diesen Brief Angela Merkel, sind auf Almania. لو كنت في المغرب كان جاب لك الملك بتاع المغرب.
Und diesen Brief, ihr würdet euch so freuen, vor allem wenn ich schreiben würde, du bist ein guter Bürger, wir sind stolz auf dich, dann wirst du vor Freude. Oder vor allem, wenn du einen Brief bekommen würdest von jemandem, den du extrem liebst. Du liebst ihn so sehr, wenn du einen Brief kriegen würdest, wirst du quasi vor Aufregung kaum dich festhalten können. Und das ist so eine Art Tashrif, einen hohen Wert, dieser Brief, dass du über wen? Über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählst. Und der andere Begriff ist At-Takhfif. Es ist die Erleichterung, indem er sagt, walau ayah, also auch wenn es nur eine Ayah ist. Das heißt, es ist so eine Art Erleichterung für dich, damit du nicht die Sache, damit sie nicht erschwert für dich ist. Und der letzte Begriff hier zu dieser Überlieferung ist die Kenntnis. Nämlich, was wird er weitererzählen? Es geht um eine Ayah. Eine Ayah kann ebenfalls ein Zeichen sein, wie im Koran. Eine Ayah. Oder vor allem auch ein Wunder kann verwendet werden, aber in diesem Falle wird sie auch als Ayah erwähnt.
بعد أن بينا فضل الدعوة إلى الله عز وجل، تعال نتكلم عن مسألة مهمة أيضا قبل بيان هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، وهي قضية الآثار التي تترتب على معرفتي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. احنا بنتعلم الآن. أن الآن هتعلم هديه في الدعوة. الثمرة التي تعود علي من هذا العلم. قاعدين الآن في دورة علمية عشان نتكلم ونتعرف على هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله. الثمرة المرجوة من هذا العلم. أول ثمرة الاقتداء به عليه الصلاة وأزكى التسليم. إننا كداعي إلى الله لما أجي أدعو هقتدي بالنبي. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى آدي اقتداء. الآية دي في سورة الأحزاب رقم 21. طيب إيه كمان؟ طلب محبة الله عز وجل، لأنني عندما أتعلم هديه وأطبقه يحبني الله عز وجل. قال تعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله. يبقى إذن أنا لما أقتدي بالنبي وأتبع النبي في باب الدعوة إلى الله عز وجل الله يحبني. ثلاثة، مغفرة الذنب. مغفرة الذنب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الله. يبقى إذن أنا لما أحقق العلم ده وأطبق العلم ده في باب الدعوة إلى الله عز وجل الله يحبني، الله عز وجل يغفر لي ذنوبي. طيب إيه كمان؟ أنا لما أتعلم هدي سيدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله عز وجل أولا هتعلم حاجة مهمة أوي يا إخوة، وأحقق حاجة مهمة أوي في حياتي، وهي السلامة من الخطأ. السلامة من الخطأ، لأن لما أدعو هتبع الهدي، إذن لا يمكن أخطئ أبدا. فعل النبي كذا أفعله، قال النبي أقول، خلاص فأسلم من الخطأ. يعني دائما الخطأ بيأتي من الجهل وعدم العلم، ما عنديش علم بهدي النبي ولا بطريقة النبي ولا بسنة في الدعوة لله عز وجل، فلازم يكون عندي زلل وعندي خطأ. وجل الأخطاء الواردة في مقام الدعوة سببها الجهل بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثير ممن يتصدرون الدعوة وليسوا على علم بهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله عز وجل، ودي مشكلة خطيرة جدا. لابد لكل صاحب فن أن يتقن الفن الذي يسلكه، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أنت الآن داعية، فنك الدعوة إلى الله عز وجل، طيب على هدي من تسير؟ أنت الآن تقول أني داعي إلى الله، لابد أن تتعلم هدي النبي محمد في الدعوة لله عشان تتبع وتتأسى فتسلم من الأخطاء. إيه كمان من الثمار المهمة؟ العصمة من الضلال والإضلال، لأن الذي لا يعلم يضل في نفسه وهو يدعو إلى الله، أليس كذلك؟ إذن يضل غيره لأنه يدعو بغير علم. كن فقد هلكت وأهلكت، يعني هلكت لأنك وقعت أنت في الضلال عندما تكلمت بغير علم، وأهلكت من يسمعك لأنهم يتبعونك على هذا الجهل، ودي قضية خطيرة جدا. يبقى اللي بيتعلم هدي النبي في الدعوة إلى الله بيسلم من الضلال والإضلال. إيه كمان؟ لما ألزم غرز نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله بيكون ده السبيل لاستجابة الناس. ليه يا إخوة؟ لأن هدي النبي في الدعوة إلى الله عز وجل هدي الكمال، ويكون أقرب للقلوب والأفئدة والنفوس. كان هينا لينا رقيقا عذبا جميلا رؤوفا رحيما يرفق بالناس، وشدته كانت مضبوطة حتى في الشدة يراعي فيها الحال. فالدعاة إلى الله عز وجل إن علموا هديه وطبقوا هتكون دعوتهم أقرب لاستجابة الناس، ودي مسألة مهمة. يبقى دي اسمها الآثار التي يجنيها من تعلم هدي النبي في الدعوة إلى الله عز وجل. الآن تعالوا نتعرف على بعض معالم هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدعوة إلى الله عز وجل. وأول معلم بنتعلمه من خلال القرآن والسنة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل مراعاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمنهج الكمال ثم التكميل. منهج الكمال ثم التكميل، وده منهج القرآن ومنهج السنة في مقام الدعوة. يعني إيه؟ تعال نشوف كده بدايات نزول القرآن. أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي اسمها البداية العلمية. البداية الإيه؟ العلمية. تضمنت الآيات أمرين والأمران بنفس الصيغة: اقرأ اقرأ، واقرأ دي العلم. اقرأ الأولى قراءة إيمانية في الآيات الكونية اللي بنسميها التفكر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله، انظر إلى سماواته وأراضيه، انظر إلى الكائنات التي بثها في كونه، تدل دلالة واضحة على أن المعبود بحق هو الله. تفكر، وده علم، دراسة الآيات الكونية، دراسة نفسك أنت، فأنت آية من آيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى دي اسمها قراءة إيمانية في الكون من حولنا، في المخلوقات من حولنا، وهذه الآيات الكونية سبيل للوصول إلى رب البرية جل جلاله، أثار صنعه جل جلاله، أثار قدرته جل جلاله. طيب. اقرأ الثانية هي القراءة العلمية الشرعية، العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ذكر القراءة والقلم أدوات تحصيل العلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى لازم تهتم بالعلم الشرعي. فدي اسمها البداية العلمية. يبقى بداية نزول القرآن بداية علمية لنتعلم أن العلم يسبق القول والعمل، وأن أي قول أو عمل لا يبنى على العلم فهو فساد وإفساد. أدي البداية. بداية الكمال، تحقيق الكمال للنفس. محمد هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وخالقه جل جلاله يعلم ذلك، تكون أولى الآيات نزولا عليه اقرأ. نعم اقرأ. أنيط بك تغيير العالم وتغيير البشرية، فلابد أن يبدأ التغيير من نفسك أنت يا رسول الله. اقرأ. يبقى اللي هيغير لازم هو اللي يتغير بداية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أدي الكمال للنفس، ابدأ بنفسك أنت أولا. طيب يبقى كانت البداية علمية. أيوة النبي رجع البيت زملوني زملوني، كان مضطربا من شدة الوحي. بعد اقرأ في ترتيب النزول جاءت الفاكهة والثمرة المرجوة من العلم. إن البداية علم هو اقرأ ده علم. طب ثمرة العلم إيه؟ العمل به. الله أنت هتنام يا رسول الله؟ هو أنت هتتغطى؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مفيش نوم بقى خلاص، الآن بقى عندنا علم. أيوة طيب العلم بيثمر إيه؟ العمل. عليك بقيام الليل أدي العمل، عليك بتلاوة القرآن أدي العمل. ليه؟ لأن العمل الصالح الذي أثمره العلم النافع يقويك على حمل المنهج والرسالة والدعوة إلى الله. ده في قرآن، في رسالة ثقيلة جدا تحتاج إلى همم الرجال. رسالة لو أنزل الله على الجبال الشوامخ لا خشعت وتصدعت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فاختار الله لتنزلات القرآن قلبا أثبت من الجبال هو قلب النبي محمد. طب استبد جل من الإعداد، من الكمال، من علم نافع أثمر عملا صالحا، قيام ليل وتلاوة للقرآن. هذا الكمال للنفس. يبقى كمل نفسك بالعلم النافع وبالعمل الصالح. الله ده لسه النبي مدثر ومتغطي، فمع ترتيب النزول تنزل سورة المدثر اللي هتعلمنا بقى تكميل الغير. ما انت حققت الكمال في النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، أليس كذلك؟ بلى. طيب المنهج لسه، نكمل الغير بقى. يا أيها المدثر قم فأنذر. مش وقت نوم بقى، ده وقت دعوة. بعد أن حققت كمالا في النفس بالعلم النافع والعمل الصالح وبدأت بالنفس، ابدأ بالغير بقى، علم الغير بقى. وفي تعليم الغير وتكميل الغير في منهج أيضا. البداية تكون بالأقربين. الله. وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى أنا خلاص حققت الكمال في نفسي، أشوف الزوجة، أشوف الولد، أشوف البنت، وحقق فيهم الكمال، أكملهم بالعلم النافع ده والعمل الصالح. وبعد كده لما نكمل المقربين منا، فاصدع بما تؤمر، كمل العامة بقى، أخرج بقى آمرا ناهيا منهج. واتبع النبي هذا المنهج، بدأ بكمال نفسه، ثم بدأ بكمال من المحيطين به وتكميلهم، ثم صعد على الصفا وأعلن الدعوة بعد 3 سنين من الدعوة سرا، لأن الذي أمره هو الله ودعاهم للإيمان. فدي أول ملمح إيماني مهم قوي في مقام هدي النبي في الدعوة إلى الله. كمال ثم تكميل. كمل نفسك أولا بتحصيل العلم النافع واحرص على العلم، ثم بالعمل الصالح واحرص عليه، ثم كمل غيرك وابدأ بالأقربين بالمحيطين بك، ثم انشر دعوتك على الناس جميعا على قدر استطاعتك بضوابط المنهج. وده ملمح مهم قوي، ونكمل بعد أن يترجم المترجم حتى لا نطيل عليه.
Meine lieben Geschwister, nachdem wir über die Früchte des Aufrufens zu Allah Azza wa Jal gesprochen haben, Können wir uns nun die Frage stellen, wenn wir diesen das gehört haben, wenn wir gelernt haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anderen Menschen zu Allah aufgerufen hat, was haben wir davon? Was haben wir davon, wenn wir dies uns angehört haben? Wir haben davon folgende Punkte. Der erste Punkt ist, wir sind in der Lage, uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Vorbild zu nehmen, wenn wir anderen Leuten aufrufen. Genau wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, in ungefährer Übersetzung. Und im Propheten ist euch ein guter Vorbild. Surat Al-Ahzab, Ayah 21. Ein weiterer Punkt ist, wir erlangen durch dieses Wissen, was wir heute bekommen haben, erlangen wir die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie er in Surat Al-Imran in ungefährer Übersetzung gesagt hat, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann werde ich euch lieben und ich werde euch eure Sünden verzeihen. Und nun kommen wir diesbezüglich auch zum nächsten Punkt, dritten Punkt, nämlich, dass wir unsere Sünden verziehen bekommen. Unsere Sünden bekommen wir von Allah Azza wa Jal verziehen. Der nächste Punkt ist der Schutz vor Fehlern. Ich begehe keine Fehler, wenn ich anfange, andere aufzurufen. Weil Fehler kommen eigentlich nur aus Unwissenheit. Wenn eine unwissende Person anfängt, über etwas zu reden, wovon er keine Ahnung hat, dann werden wirklich Wunder herauskommen. Ein weiterer Punkt ist der Schutz vor dem Irrenweg und vor der Irreführung. Das heißt, Schutz vor der Irreführung von anderen Menschen, die du aufrufst mit falschen Informationen, und Irreführung für dich selbst, weil du dir damit selbst zuhörst. Und abgesehen davon ist dieses Wissen, was wir erlangt haben, wenn wir das anwenden würden an anderen Menschen, das ist der perfekte Weg, die Vollkommenheit, damit die Menschen uns auch folgen werden. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Art und Weise, wie er war freundlich, harmonisch. Seine Worte waren nahe am Herzen der Menschen. Und deshalb ist es auch einfach, dass die anderen Menschen dir folgen werden, wenn du seine Art und Weise anwendest. Kommen wir nun zum nächsten Thema, nämlich der Ansatz der Vollkommenheit und der Vervollkommung in diesem Thema. Das heißt, wie hat diese Dauer an sich, dieses Aufrufen zum Islam, angefangen? Die erste Sura, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, war... Ich werde am besten direkt vorlesen. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Alaq: Lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste, keineswegs. Der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Er hat hier in dieser Sura zweimal den Begriff Lies. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Und nochmal, Iqra wa rabbuka al-akram. In der ersten Aya, wo er sagt, Lies, das heißt hier, soll er so eine Art darüber nachdenken, über die Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala, über das, was um uns herum ist, sei es Berge, Meere, der Himmel, alles, was Allah azza wa jalla erschaffen hat. Und das ist der Weg, hilft uns, damit wir Allah Azza wa Jalla auch näher rankommen. Das andere Lesen, was im Heiligen Koran hier beschrieben worden ist, ist die religiöse Wissenschaft, das heißt der Koran und die Sunna. Weil Allah Azza wa Jalla, wie er im Heiligen Koran gesagt hat, er wird nichts in einem Volk verändern, bis die Menschen selbst sich selbst verändert haben. Andernfalls wird er daran nichts verändern. Das ist der Anfang. Der Anfang ist Wissen. Wir müssen uns Wissen aneignen. Aber das ist nicht alles. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Nachricht von Jibril alaihi wasallam bekommen hat, dass er lesen soll und lernen soll, ist er direkt nach Hause, hat sich mit einer Decke umhüllt. Und das ist aber nicht alles. Er kann jetzt nicht weiter schlafen. Er hat jetzt, soll Wissen aneignen. Und dann soll nun die Umsetzung kommen. In der nächsten Sura, die herabgesandt worden ist, nämlich Surat Al-Muzammil. Da sagt Allah Azza wa Jal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: O du Eingehüllter, der sich eingehüllt hat, steh
steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil. Hier soll nun die Umsetzung kommen. Hier soll man selber seine eigene Nafs erziehen, sich reinigen und zur Vollkommenheit kommen. Vollkommenheit der Nafs. Er soll das Nachtgebet beten und den Koran lesen. Und diese Eigenschaften, das stärkt dich, die Menschen, den Propheten, mit, dass er die Menschen aufruft. Das stärkt einem, wenn man den Iman auf einem hohen, auf einer hohen Stufe bringt. Der nächste Schritt, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, ist in Surat Al-Muddathir, wo drin steht, dass der Prophet, dass Allah Azza sagt: O du Zugedeckter, steh auf und warne. Und warne. Und nun, nachdem wir Wissen angeeignet haben und nachdem wir unsere eigenen Nafs mit dem Nachtgebet, mit dem Koranlesen vollkommen haben oder der Vollkommenheit gebracht haben, müssen wir nun den nächsten Schritt angehen und zwar die anderen Menschen anfangen zu warnen. Und in diesem Fall müssen wir zunächst einmal die Nahestehenden uns angucken und die Nahestehenden lehren und das Wissen beibringen. Sei es die Ehefrau oder die Kinder. Und danach soll der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er die Nahestehenden gelehrt hat, sich an die Allgemeinheit wenden und ihnen die Nachricht weitergeben.
نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فابقوا معنا للمحاضرة الثانية ففيها من الخير الكثير والكثير والكثير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته